أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى المسألة العاشرة وأخذنا قسطا منها، مو كذي؟ بما أن هذه المسألة هي مفتاح القضاء كما أشرنا في الدرس السابق، أن هذه المسألة هي مفتاح القضاء، مو كذي؟ خب، نحتاج أن نعيدها إعادة سريعة لمن لم يحضر يوم أمس، ويرجى التركيز ممن حضر ولم يلتفت إلى فهم المسألة بشكل دقيق. خب، يقول: إذا ادعى شخص مالا على آخر، أنا أدعي أو شيخ حسين يدعي أن له عند شيخ عبد المنعم مال، شيخ عبد المنعم هنا فيه ثلاثة احتمالات في المسألة، ثلاثة احتمالات: إما أن يقر يقول نعم له عندي 100 دينار مثلا أقر، أو أنكر قال لا ما إله عندي ولا فلس، هنا أنكر، هي الحالة الثانية. الحالة الثالثة يسكت، يتكلم ساكت، واضح؟ ثلاث حالات، ولا توجد حالة رابعة. توجد حالة رابعة؟ لا توجد حالة رابعة. فالآخر يقول: لا يخلو من أن يعترف له أو ينكر. هي بقراها بشكل سريع وبوصل للثالثة وبوضحها أكثر، لأن هذا الصورة الأولى والثانية شرحناهما يوم أمس، لكن لبعض الإخوة لكي يلتفتوا أكثر. خب، فالآخر لا يخلو من أن يعترف له، هي الحالة الأولى، أو ينكر عليه، هي الحالة الثانية، أو يسكت، هي الحالة الثالثة، بمعنى أنه لا يعترف ولا ينكر. هي يسكت يعني بمعنى أنه لا يعترف ولا ينكر، يفسر معنى السكوت. فهنا صور ثلاث. خب، الصورة الأولى: اعتراف المدعى عليه فيحكم الحاكم على طبقه ويؤخذ به. شيخ عبد المنعم أصر هنا بأن عليه 100 دينار للشيخ حسين، فأنا القاضي مثلا أقول للشيخ عبد المنعم ادفع 100 دينار فيحكم عليه بعد، فيحكم الحاكم على صدقه ويؤخذ به، ولا توجد مشكلة هنا، انتهت المشكلة، مو؟ خب، الصورة الثانية: إنكار المدعي، إنكار المدعى عليه. شيخ عبد المنعم يقول لا ليس له شيء، هذه الصورة الثانية. خب، في هذه الحالة ما هو الإجراء؟ ما هو الإجراء؟ الإجراء الأول حصل هكذا: ادعى الشيخ حسين، الشيخ عبد المنعم أنكر. الآن أقول للشيخ حسين أنا القاضي، أقول له ائتني ببينة. هاي الآن ضرورة تلتفتون إلى هذا، لأن هذه مراحل سير القضية، مراحل القضية. الآن يا شيخ حسين ائتني بشاهدين عادلين، فإن كان موجود شاهدين أحكم على وفق البينة، فأقول يا شيخ عبد المنعم عليك 100 دينار حتى لو هو ينكر، أقول في شاهدين بعد إنكارك لا قيمة له. البينة هي الشاهدين العادلين فقط. سيأتي إن شاء الله أن البينة شاهد ويمين في حالات معينة، الآن نحفظ أن البينة هي الشاهدين العادلين. سيأتي إن شاء الله المدعي ما إلى المشغل فيه، بينته لا قيمة لها. إنزين، خب، لأنه لا يطالب بالبينة، من الذي يطالب بالبينة؟ لذلك أنا أقول هنا سير القضية مهم. شو أنا وظيفتي؟ أنا أطالب الشيخ حسين بالبينة، أتاني بالبينة أحكم على طبقها، ولا أسأل هذا عن بينة بعد، تنتهي، هذا ما لي شغل فيه بعد. الكلام أنه أتى بشاهدين عادلين، فرض المسألة أنهم شاهدين عادلين، يستطيع أن يثبت أنهما كاذبان، تسقط عدالتهما فتسقط البينة. وجدت يا شيخنا فرض المسألة أنه أتى بشاهدين عادلين، بينة بعد، من أتكلم بينة يعني شاهدين عادلين، مو ناس جاي منهم من الجزرخان، ممكنتي جاي؟ خب، يقول: فيطالب المدعي بالبينة فإن أقامها حكم على طبقها. خب، إذا عنده بينة نحكم على طبقها. خب، إذا ما عنده بينة وإلا حلف المنكر، هنا أتوجه للشيخ عبد المنعم أقول احلف، ما عندك بينة يا شيخ حسين؟ ما عندك، احلف يا شيخ عبد المنعم، احلف على أنه ليس لك ليس عليك 100 دينار للشيخ حسين، إن حلف سقط وليس له شيء، وإلا حلف المنكر، فإن حلف أو حلف المنكر فإن حلف سقطت الدعوة. إذا شيخ عبد المنعم حلف تسقط الدعوة وتنتهي بعد، لا تفتح، أغلق الملف تماما، لا يفتح الملف. فإن حلف سقطت الدعوة ولا يحل للمدعي بعد حكم الحاكم التقاط من مال الحالف. أشرنا إلى بحث المخاصة في دروس سابقة، ويوم أمس أيضا وضحناه، ونعيد فقط أن من له مال عند شخص، استرض أنا عندي لي 100 دينار عند شيخ حسين، هذا بحث المقاصة الآن أنا أوضح، اترك الكتاب جانبا، عندي لي 100 دينار عند الشيخ حسين وهو ينكرها وليس لدي شهود، أعرف أن القضية خاسرة، وأعرف أن الشيخ حسين لو أودي للقاضي هم يحلف ما عنده مشكلة، ملتفتين؟ خب هنا أخذ، وجدت أنا أموال، شفت شيخ حسين قام ونسبوك، شفت فيه 100 دينار، أخذ 100 دينار مقاصة كأني اقتطعتها من أمواله في مقابل أموال التي لي عنده. ما التفتون للمسألة؟ هذا يقال لها مخاصة، وأشرنا لها في دروس سابقة نحن في هذا الكتاب، هذا يقال لها ماذا؟ مقاصة، وجائزة شرعا ولا توجد فيها أي مشكلة، بتفصيل تقدمت الإشارة إليه. خب هنا إذا شيخ عبد المنعم حلف، نرجع إلى موضوع الكتاب، في مثالنا الشيخ حسين يدعي أموال على الشيخ عبد المنعم، فالشيخ عبد المنعم حلف، هنا في هذه الحالة شيخ حسين ليس لك أن تقتص من أمواله بعد، خلاص انتهى موضوع المقاصة. ليش؟ لأن الملف أغلق شرعا أغلق الملف، حتى لو أنت متيقن أن لك 100 دينار يا شيخ حسين، ما عندك شك، تعرف أن شيخ عبد المنعم ثابت في حلفه مثلا، مع ذلك يجوز لك، عفوا لا يجوز لك أن تقتص. لذلك أنت إذا تعرفه أنه سيحلف كاذبا لا تقول له احلف، قل له لا تحلف، ما أريدك تحلف، حتى يجوز لك أن تقتص. عرفت شلون؟ لو لم يحلف يجوز لك أن تقتص، لكن حلفه إغلاق لملف القضية فلا يجوز لك أن تقتص بعد ذلك. ما أدري ملتفتين؟ خب يقول ولا يحل للمدعي، عندك شيء؟
المقاصة يعني لو أخذت من أخذ مثلا 100 وأنا 50 مثلا،
الثانية لا لا، انت تخرج مباشرة 50، لا ما في الا شنو، هذا بحث المقاصة، هذا لا بهذا المقدار لا يضر، لانك يؤذن لك في ان تقتص منه، انت هنا في هذا التصرف مأذون لك فلست بضامن. عرفت شلون؟ نرجع إلى وين؟ خب ولا يحل للمدعي بعد حكم الحاكم، ها بعد أن حلف المدعي وحكم الحاكم بسقوط الدعوة، مو حلف فحكم الحاكم بسقوط الدعوة، فلا يحل للمدعي أن يقتص التقاط، لا يحل له التقاط من مال الحالف. نعم يستدرك، لو كذب الحالف نفسه جاز للمدعي مطالبته بالمال. إذا كذب المدعي نفسه قال والله أنا كذبت في حلفي، خب جاز للمدعي مطالبته بالمال، فإن امتنع حلت له المقاصة من أمواله. واضح بعد؟ خب هذه كلامنا في الصورة الثانية. طبعا هنا في مرحلة ثالثة سيأتي التعرض لها في نفس الصورة، لو أن الشيخ عبد المنعم لم يقبل بالحلف، هنا يرد الحلف على الشيخ حسين على بيان سيأتي بعد قليل. واضح؟ خب الآن خلنا في الصورة الثالثة، سكوت المدعى عليه، لو سكت شيخ عبد المنعم لم يحلف. نعم شلون؟ لو كذب مو كذب، كذب الحالف نفسه قال أنا كاذب في حلفي
بعد
أن نعم أدري أدري، بس هو أقر بكذبه، أقر بكذبه، خب الثالثة، الصورة الثالثة سكوت المدعى عليه، فيطالب المدعي بالبينة. هنا الحالة الأولى قلنا أن يقر، الحالة الثانية أن ينكر، الحالة الثالثة أن يسكت. مو ثلاث حالات عندنا؟ الآن نحن في الحالة الثالثة وهي أن يسكت المدعى عليه. شيخ عبد المنعم هل عليك 100 دينار للشيخ حسين؟ شوفه ساكت لا ينطق بكلمة. طب ماذا نفعل؟ نظل هكذا أمامه بس؟ طب لابد أن نوجد حل ومخرج. هنا فيطالب المدعي بالبينة، يا شيخ حسين ائتنا ببينة. خب فإن لم يقمها ألزم الحاكم المدعى عليه بالحلف إذا رضي به المدعي. خب هنا شيخ حسين إذا أقمتها أقمت البينة جيد، إذا لم تقمها هنا أنا كحاكم شرعي لي أن ألزم الشيخ عبد المنعم بالحلف إذا قبل المدعي وهو الشيخ حسين بهذا الأمر. ليش إذا رضي به؟ لأنه هذا يسقط حقه، يغير أمور كثيرة، حلف الشيخ عبد المنعم يغير أمور كثيرة. خب إذا رضي به المدعي وطلبه فإن حلف طهو، إذا شيخ عبد المنعم حلف خب، وإلا إذا ما حلف حتى هذه المرض يحلف. خب ما أقدر أنا أحرك لسانه غصب عنه، الحلف فعل إرادي لا يمكن أن يقهر عليه. فإن حلف فهو، وإلا فيرد الحاكم الحلف على المدعي. أرد عليك يا شيخ حسين أن تحلف أن عليك أن لك عنده 100 دينار، إن حلف ثبتت 100 دينار للشيخ حسين. من الذي حلف؟ المدعي حلف وأثبت حقه بالحلف. التفت إلى سير القضية بعد أن لم يجد بينة ولم يحلف المدعى عليه، أرد الحلف على المدعي. نسفين أول أطالب بالبينة، لا يوجد عنده بينة المدعي، فأذهب إلى المدعى عليه. لا، فإن حلف المدعى عليه سقطت الدعوة، إن لم يحلف أرد الحلف على المدعي.
لم يحلف هو يسكت أم يقول؟
يسكت، سواء سكت أو قال ما أنا حالف ما يضر. خب وأما إذا ادعى المدعى عليه الجهل بالحال، قال والله أنا ما أدري إله 100 دينار عندي أو ما إله أنا ما أدري، هاي حالة رابعة صارت شبيهة بالحالة الرابعة، هي تنطوي داخل الحالة الثالثة، تنطوي في ضمنها سكوت أو قال أنا ما أدري كأنه سكت. مكتين صارت شبيهة بالحالة الرابعة. خب يقول وأما إذا ادعى المدعى عليه الجهل بالحال، قال أنا ما أدري إلى 100 دينار لو ما إلى أنا ما أدري، يمكن إلى 100 دينار وأنا ما أدري عنه، ما يصير. خب فإن لم يكذبه المدعي فليس له إحلافه، وإلا أحلفه على عدم العلم. فتقول المسألة المدعي وهو الشيخ حسين يدعي 100 دينار على الشيخ عبد المنعم، الشيخ عبد المنعم يقول أنا ما أدري له 100 دينار أم لا. خب هنا إذا شيخ حسين قال لا يدري أن عليه 100 دينار، فكأنه يقول أنت تكذب في إنكارك، في إنكارك العلم، هنا يجوز له أن يحلفه على عدم العلم. أما إذا كان يقول صح أنت ما تدري أن عليك، أنت أخذت 100 دينار بس كنت ما ناسي الآن، أو جاهل بالأمر، أو مثلا أعطيتك إياها وأنت لا تشعر أو ما شابه ذلك، على أي حال قال أنت لا تعلم، تارة يقبل أنه لا يعلم وتارة لا يقبل. إن قبل تختلف المسألة، إن لم يقبل تختلف المسألة. يقول فإن لم يكذبه المدعي فليس له إحلافه، إذا ما كذبته ما قلت هو يكذب فليس لك أن تحلفه. متى يجوز لك أن تحلفه؟ إذا قلت هو كاذب، أما إذا لم تقل هو كاذب فلا يجوز لك إحلافه. واضح المسألة؟ وإلا أحلفه، يعني إذا كذبه أحلفه على عدم العلم، إذا قال له أنت تكذب يا فلان فيجوز له إحلافه على عدم العلم، يقول له احلف على أنك لا تعلم ب100 دينار. التفتون للمسألة؟ يقول وإلا أحلفه على عدم العلم. خب مسألة 11، أنا أطلت في هذه المسألة لكونها المفتاح، وأذكر مرة أخرى أن أي أخ لا تتضح له هذه المسألة ولو في بعض نكاتها لا يستحي يسأل، لأن إذا ما فهمها كثير من مسائل باب القضاء لن تتضح له. يا شيخ محمود، سؤالك ذيك الحين لو كان شيخ عبد المنعم عنده بينة، البينة على المدعي وعلى المنكر اليمين، عرفت شيخنا؟ أكو مراحل في سير القضية، أنا ما يصير أجي وأغير المراحل هذه بكيفي. شيخ عبد المنعم يمكن أن يأتي ببينة على فسق الشهود، لا بأس، على كذب الشهود، لا بأس، مثلا يأتي ببينة على أنه في ذلك الوقت ما كان في البحرين أصلا ليخرض الشيخ حسين، واضح؟ خب، مسألة 11، لا تسمع بينة المدعي على دعواه بعد حلف المنكر وحكم الحاكم له. خب شيخ حسين ائتنا ببينة، قال ما عندي بينة، احلف يا شيخ عبد المنعم، حلف شيخ عبد المنعم، انتهت الدعوة، مو كذي؟ بعد حلف المنكر تنتهي الدعوة، قلنا في الصورة الثانية إذا حلف سقطت الدعوة، فإن حلف سقطت الدعوة، مو كذي؟ إذا حلف وسقطت الدعوة، ثم أتى الشيخ حسين قال حصلت أنا شاهدين، كانا ميتين فأتى السيد المسيح سلام الله عليه فأحياهما، جيد؟ نقول خب الآن السيد المسيح على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام أحياهما، بعد المتأخر أحياهما، المفروض يحييهما قبل ذلك. خب لا تسمع بينة المدعي، البينة متى تسمع؟ قبل حلف المنكر. ليش؟ لأن عندنا مراحل، هي المراحل واحدة واحدة نمشي فيها، ما هو كيف نتجاوز مرحلة وننقل إلى مرحلة أخرى. لا تسمع بينة المدعي على دعواه بعد حلف المنكر وحكم الحاكم له، والحلف لا يكون إلا بعد أن نطلب من المدعي البينة. قلنا أول شيء نقول للمدعي عندك بينة، إن كان عنده بينة نأخذ بالبينة، إن لم يكن عنده بينة نطلب من المنكر أن يحلف. حلف بدون أن يطلب من؟
لا، طلب منه وحلف ولم
يحكم عليه. بس مجرد حلفه تنتهي القضية، انتهى الآن، الحاكم لابد أن يحلف ولا تسمع بينة المدعي. أدري بمجرد الحلف سقطت الدعوة عمليا. خب، وإن كان هنا قال بعد حلف المنكر وحكم الحاكم له، ربما يرى أنه مجرد حلف المنكر لا يكون داعيا كاملا لسقوط الدعوة. على أي حال عبارة سيد الخوي توهم هذا أو تفيد هذه الإفادة، لأنه قال بعد حلف المنكر وحكم الحاكم له، نتفته قد تفيد هذا المعنى. خب، المسألة 12، إذا امتنع المنكر عن الحلف ورده على المدعي، إذا امتنع المنكر عن الحلف ورده على المدعي، شيخ عبد المنعم قال أنا ما أحلف، أنت أحلف يا شيخ حسين أن لك 100 دينار عندي. خب، فإن حلف المدعي ثبت له مدعاه، إذا شيخ حسين حلف تثبت الدعوة ويثبت له 100 دينار عند الشيخ عبد المنعم، وإذا نكر قال أنا ما نحالف تسقط الدعوة وتنتهي المسألة أيضا. المهم أن القضية لا بد أن نغلقها، ما يصير مفتوحة. وإن نكر سقطت دعوة، هنا نقول المدعي إسقاط للدعوة بعد، لا تسمع بعد ذلك. خب، مسألة 13، لو نكل المنكر، نكل يعني امتنع، بمعنى أنه لم يحلف ولم يرد الحلف، لم يحلف ولم يرد الحلف. خب، يعني شنو؟ شيخ عبد المنعم ما حلف ولا قال للشيخ حسين انت حلف. انا دائما سأمثل بان الشيخ حسين هو المدعي والشيخ عبد المنعم هو المنكر، حتى تبقى الصورة، ما راح اغير المثال حتى تبقى الصورة شوي راكزة في ذهنكم. خب، شيخ عبد المنعم يحلف ما حلف، خب لم يحلف ولم يرد الحلف على المدعي ايضا. يقول لو نكل المنكر، بمعنى أنه لم يحلف ولم يرد الحلف على المدعي، يعني فالحاكم هنا يرد الحلف على المدعي، فإن حلف المدعي حكم له الحاكم. واضح بعد المراحل الآن؟ يفترض أن المراحل الآن شوي شوي تنطبق في أذهانكم. خب المسألة الرابعة عشر، ليس للحاكم إحلاف المدعي بعد إقامة البينة. شيخ حسين ائتنا ببينة، قال موجود، تبون شاهدين تبون ثلاثة موجود. خب جاب الشاهدين وشهدوا وعدول، هل لي أنا أقول له احلف؟ أحلفه أيضا مضافا إلى الشاهدين، أقول له احلف أيضا لي هذا الحق أم لا؟ يقول ليس للحاكم إحلاف المدعي بعد إقامة البينة، هاي القاعدة العامة، يستثني منها موردا. واضح؟ القاعدة العامة أنه ليس له إحلافه، أنا مو ليس لي حق أن أحلفه، المدعي عليه شنو فقط؟ البينة، مو عليه الحلف، على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، احفظوها هذه، على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين. خب أنت مدعي عليك البينة مو عليك اليمين صحيح؟ خب أتيت بالبينة انتهت القضية المفروض. يستثنون منها مورد إلا إذا كانت الدعواه على الميت، يعني شيخ حسين أنت تدعي أن لك 100 دينار على أبو شيخ عبد المنعم المتوفى مثلا، متفقين؟ هنا هذه 100 دينار التي تدعيها أنت تدعيها على ميت، صحيح عندك شاهدين، لكن ربما بعد ذهب هذين الشاهدين أتى الميت ودفع لك المبلغ، متفقين؟ ربما الميت هم عنده شهود على أنه دفع المبلغ، بس الميت ما يقدر يتكلم، فنحلفك على أنه لم يسدد لك المبلغ، متفقين؟ نحلفك على بقاء الحق. فهنا يوجد شاهدين ويوجد حلف أيضا. إلا إذا كانت دعواه على الميت فعندئذ للحاكم مطالبته باليمين على بقاء حقه في ذمته زائدا على بينته. ماذا صارت المسألة واضحة؟ يعني مضافا إلى البينة احلف أيضا. ليش؟ لأنه ربما لو كان الميت موجود كان يدافع عن حقه ويقول أنا اقترضت وسددت وعندي شهود على التسديد. خب المسألة 15، الظاهر اختصاص الحكم المذكور بالدين. شلون يعني؟ يعني لو كان الشيخ حسين يدعي 100 دينار على أبي الشيخ عبد المنعم يتم هذا المبحث. ليش؟ لأن هذا قرض، هذا دين. أما لو كان يدعي أن هذا الكتاب الذي عند الشيخ عبد المنعم والذي ورثه من أبيه هو له وأتى ببينة على أن أبو الشيخ عبد المنعم كان قد استعار الكتاب، فهنا لا نحتاج إلى أن نحلفه لأنه يدعي عينا لا يدعي دينا. فرقون بين ادعاء العين وادعاء الدين، هنا يدعي عينا خارجية، يدعي هذا الكتاب، يدعي هذه الثوب، ملتفين الآن للفارق بين المسألتين. يقول الظاهر اختصاص الحكم المذكور يعني إحلاف الحكم المذكور يعني إحلاف المدعي زائدا على بينته، هذا هو المقصود بالحكم المذكور، يعني إحلاف المدعي زائدا على بينته. خب الظاهر اختصاص الحكم المذكور بالدين، فلو ادعى عينان كانت بيد الميت هذه العين وأقام بينة على ذلك على أن هذه العين التي كانت بيد الميت هي ملك له، قبلت منه البينة بلا حاجة إلى ضمن يمين. أنت تارة تقول أبو الشيخ عبد المنعم اقترض منك 100 دينار، هذه دين مو كذي؟ مو دين حتى لو كانت هذه 100 دينار بعينها موجودة، وإن كان هنا حتى لو كانت هذه 100 دينار بنفسها موجودة أيضا الكلام هو الكلام، يعني مقتضى القاعدة لأنه قد يكون سدد لك غيرها بمجرد تملكها، ملتفت؟ المعيار هكذا بحسب الظاهر والله العالم. على أي حال فالشيخ عبد المنعم أنت تدعي على أبيه دينا، وتارة تدعي عليه عينا، تدعي هذا الكتاب، هذه الثوب، هذه السجادة، هذه المدفأة، هذه يقال لها عين في قبال الدين وهي المبالغ النقدية، القرض أو ما شابه ذلك. قبلت منه بلا حاجة إلى ضم يمين. مسألة 16: لا فرق في الدعوى على الميت بين أن يدعي المدعي دينا على الميت لنفسه أو لموكله. خب شيخ حسين تارة يدعي أن هذه الأموال 100 دينار له التي يدعيها على الميت، يقول الميت اقترض مني 100 دينار، وتارة يدعيها لولده، يقول اقترض من ولدي 100 دينار من ولدي القاصر، أنا أقرضته من أموال ولدي 100 دينار، أو أقرض أو اقترض من أموال موكلي، أنا وكيل عن زيد، شيخ حسين يقول هكذا، والميت اقترض من زيد 100 دينار. لا فرق بين أن يدعي المدعي دينا على الميت لنفسه أو لموكله أو لمن هو ولي عليه كالطفل الصغير أو المجنون. ففي جميع ذلك لا بد من ثبوت، لا بد في ثبوت الدعوى من ضم اليمين إلى البينة، بينة ويمين، لا تكفي اليمين فقط في الدعوى على الميت، إذا كانت الدعوى دين لا بد أن يضاف اليمين. خب، كما أنه لا فرق بين كون المدعي وارثا أو وصيا أو أجنبيا، سواء كان الشيخ حسين وارث للميت أو وصيا على أموال الميت أو شخص أجنبي، لا فرق. قد يكون أحد أبناء الميت يدعي أن واحد يقول والله أبوي أنا اقترض مني قبل وفاته 20,000 دينار، ملكتين. شخص يأتي توفي أبوه دفنه، رجعوا من دفن الأب، قال لهم يا جماعة ترى أنا أبوي قبل وفاته ادعى اقترض مني 20,000 دينار. الولد ما يملك لأبيه، يعني شنو؟ يعني 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 يجوز للأب أن يأخذ وما يجوز للولد؟ شيخنا الرواية فهمها يرجع إلى الفقهاء، ولا يوجد فقيه يفهم هذا الفهم، لذلك هم لا ينبغي للطالب في أوائل مراحله أن يعني يتعب نفسه كثيرا في الروايات. لا بأس بقراءة بعض الروايات، لكن مجرد أن تقرأ الرواية وينتبخ منها معنى إلى ذهنك، هذا المعنى مشكلة، مشكلة. يعني الآن الولد وما يملك ملك لأبيه، هذه بأي معنى؟ بمعنى أن الأب إذا كان ملك يعني الأب يجوز له أن يبيع ملكه، هذا ولدي وملكي، يجوز لي أبيعه بعد، يجوز أبيعه وما يجوز ملكي بعد. لا، الروايات مو هكذا، لا ما هكذا تورد الإبل. على أي حال، وين وصلنا؟ لا فرق بين كون المدعي وارثا أو وصيا أو أجنبيا، في كل الحالات الحال هو الحال، لا بد من اليمين. خب، الأجنبي، أنت شيخ حسين أجنبي بالنسبة إلى الشيخ عبد المنعم أو بالنسبة للشيخ عبد المنعم، يعني ليس بوارث ولا وصي. الأجنبي في كل شيء بحسبه، في العقد أنا اشتريت منك هذا الكتاب، أنا وأنت طرفا هذا العقد، كل من عدانا حتى أبوي حتى أخوي حتى ولدي أجنبي. فالأجنبي من ليس طرفا في العقد، هنا الأجنبي بالنسبة إلى هذا المورد مختلف، هنا الأجنبي شنو؟ من ليس وصيا ولا وارثا يقال له، ولا وكيل مثلا يقال له أجنبي. خب، على أي حال، مسألة 17: لو ثبت دين الميت بغير بينتين، توفي الميت وثبت دينه للشيخ حسين بدون بينة، كما لو أقر أولاد الميت بالدين اعترفوا به، هنا بعد لا حاجة لليمين. فورين المسألة، لو ثبت دين الميت بغير بينة كما إذا اعترف الورثة بذلك، أو ثبت ذلك بعلم الحاكم أو بشياع مفيد للعلم، واحتمل أن الميت قد أوفى دينه، واحتمل أن الميت قد أوفى لنا، نحتمل هذا. خب، فهل يحتاج في مثل ذلك إلى ضم اليمين أم لا؟ نحتاج، هذا قول، لا نحتاج قول، وجه ثاني نحتاج وجه، لا نحتاج وجه ثاني. خب، السيد الخوئي يقول الوجهان أقربهما الثاني، يعني أننا لا نحتاج، ما نحتاج إلى شهود بعد، ثبت بعلم الحاكم أو بالشياع أو بالإخرار، ما نضم اليمين إلى شيء، يعني نضم اليمين إلى الشياع، نضم اليمين إلى الإقرار، نضم اليمين إلى علم الحاكم، التفتي إلى المسألة. إذا ذاك مخصوص تبعا للرواية، مخصوص بماذا؟ بمورد ما إذا ثبت بالبينة. ما متصورين المسألة أو لا؟ هنا الدين ما ثبت بالبينة شيخنا، ثبت بعلم الحاكم أو بإقرار الورثة أو بالشياع. مسألة 18، لو أقام المدعي على الميت شاهدا واحدا وحلف، خب ركزوا شوي، اتركوا المسألة. في الدعاوى المالية كما سيأتي، وتلحق بها بعض الدعاوى الشبيهة بالدعاوى المالية كما سيأتي إن شاء الله تفصيله، والآن لسنا بصدده، فقط إشارة سريعة. في الدعوى المالية، ما دامت الدعوى دعوى مالية يعني لها جلبة أموال، ملتفتين؟ يقبل شاهد واحد ويمين المدعي. شيخ حسين عنده شاهد واحد ويحلف، يثبت أن الشيخ عبد المنعم قد يجب على الشيخ عبد المنعم أن يرفع 100 دينار. شاهد واحد موجود، شوفوا، شاهد واحد ويمين. في الدعاوى المالية شاهد واحد يكفينا مع يمين، ملتفتين؟ على تفصيل سيأتي التحرض له، والآن ما نريد الآن ناخذ ونعطي في المسألة، فقط نريد ناخذها ككبرى كلية، جيد؟ في أي دعوة مالية، أي نزاع مالي بين شخصين، شيخ حسين عندك شاهد؟ قال نعم. مستعد تحلف؟ قال نعم. شاهد ويمين تكفي لثبوت الدعوة على شيخ عبد المنعم بوجود 100 دينار للشيخ حسين في ذمته. واضحة المسألة أو مو واضحة؟ واضحة؟ خب الآن نأتي، خب لو كانت هذه الدعوة على ميت، دعوة مالية لكن على من؟ على ميت. خب المدعي وهو الشيخ حسين يدعي على أن له 100 دينار في ذمة والد الشيخ عبد المنعم أو جده أو أبو جده، ما يضر، جيد؟ وعنده شاهد واحد ومستعد يحلف، دعوة مالية أو لا؟ خب هل تكفي أو لا تكفي؟ نحتاج إلى ضم يمين ثاني، لأن اليمين هنا تقوم مقام الشاهد، شاهد ويمين، اليمين تقوم مقام الشاهد كأنهم شاهدين صاروا. التفتون للمسألة؟ شاهد ويمين. الآن نحتاج إلى يمين ثانية، لأنه الدعوة على الميت لابد فيها من يمين أيضا، فنقول شاهد ويمين هي شاهدين، فنحتاج، هي صارت بينة يعني، فنحتاج أن نضيف إلى البينة يمين. استفدتون أو ما استفدتون الآن؟ يعني هل نحتاج إلى يمينين؟ نقول له احلف مرتين، أو ما يحتاج نقول له احلف مرتين، احلف مرة واحدة. استفدتون الآن المسألة؟ السيد الخوئي يقول أن في المسألة خلاف، خلنا نقرأ. لو أقام المدعي، بعدين نجيب رأي السيد الخوئي، لو أقام المدعي على الميت شاهدا واحدا وحلف، فالمعروف ثبوت الدين. ليش الدين؟ لأنها دعوة مالية، بذلك بالشاهد واليمين، مو كذي؟ وهل يحتاج إلى يمين آخر؟ ليش يمين آخر؟ لأن الشاهد واليمين قلنا بمثابة بينة، واليمين الآخر لأنها دعوة على ميت، يمين آخر. فيه خلاف، يعني الآغايون الفقهاء رحمة الله عليهم مختلفين، يقول سيد الخوئي. خب قيل بعدم الحاجة، هذا قول، وقيل، قلنا عادة ما يقولون قيل في الغالب يعني مو عاجب منها الحكي فيقول قيل، مع أن اللي قال ربما هو الشيخ الطوسي شيخ الطائفة، ملتفتين؟ خب قيل بعدم الحاجة وقيل بلزومها، قولين. خب أنت أيها السيد، إحنا ما نقلد ذراك، ذراك توفوا ولا يجوز تقليد الميت ابتداء، نحن نقلدك أنت، ماذا نفعل؟ قال ولكن في ثبوت الحق على الميت بشاهد ويمين إشكال، يعني متوقف، متردد، يترقى، تعالى يقول بل مانع، بل مانع، فأفتى بأنه لا تثبت الدعوة المالية على الميت بشاهد ويمين. نعم الدعوة المالية على الحي تثبت بشاهد ويمين. إذا سيد الخوي مو كبقية الفقهاء يثبتون الدعوة المالية أيضا بشاهد ويمين على الميت، على الحي بشاهد ويمين تثبت، كما سيأتي إن شاء الله. السيد القوي يقول على الحي تثبت الدعوة المالية بشاهد ويمين، شاهد واحد ويمين ما يضر. قال لا تثبت، لا الدعوة مو هي دعوة على الميت، لابد يا شيخ حسين أن تأتي بشاهدين يمين، لا لا نعتد به، لابد من شاهدين، وتحلف مع الشاهدين أيضا لأنها دعوة على ميت. خب مسألة 19، لو قامت البينة بدين على صبي أو مجنون أو غائب. لو قامت البينة بدين، شيخ حسين يدعي أموال على الشيخ عبد المنعم. خب شيخ عبد المنعم ولله الحمد عاقل بالغ حاضر هنا مشري. خب لكن لو افترضنا أن شخص آخر اسمه شيخ عبد المنعم غير شيخ عبد المنعم مالنا، كان هذا الشخص صغيرا أو مجنونا أو غائبا، نفسينا الآن خب ما نمثل بعد مجنون مشكلة نمثل خب أو غائبا. خب هنا شيخ حسين يدعي على شخص غائب أو على شخص مجنون أو على شخص صبي، هل نحتاج أي؟ وأتى ببينة، جاء ببينة شيخ حسين على دعواه التي يدعيها على الغائب أو على المجنون أو على الصبي. هنا هل نقول للشيخ حسين يحلف أيضا أم لا؟ فنعتبرهم بمثابة الميت، بعبارة أخرى نعتبر هذا الصبي كالميت، في الميت قلنا لابد من ضم اليمين. هل إذا كان صبي أيضا لابد من ضم اليمين، أو إذا كان مجنون لابد من ضم اليمين، أو إذا كان غائب لابد من ضم اليمين؟ لأن الميت العلة بحسب الظاهر هو أنه لا يمكنه الدفاع عن نفسه، المجنون أيضا لا يمكنه الدفاع عن نفسه، الصبي أيضا لا يمكنه الدفاع عن نفسه، الغائب أيضا لا يمكنه الدفاع عن نفسه. فالعلة كما هي في الميت هي في هؤلاء الثلاثة. التفتون الآن؟ ما تصورتون ليش السيد الخوي تعرض للمسألة بالنسبة إلى الميت؟ ليش نقول له شيخ حسين احلف، جيب شاهدين عادلين واحلف؟ لأن الميت ما يقدر يدافع عن نفسه، يمكن لو الميت موجود كان يقول أنا دفعت المبلغ، صحيح؟ فهناك أثبتنا الشاهد، أثبتنا اليمين مضافا إلى الشاهدين. هنا أيضا نثبت أو لا؟ ما أدري الصورة واضحة أعيد شيخ عبد الله. خب السيد الخوي يقول الأظهر عدم الحاجة. نقرأ المسألة، يقول لو قامت البينة بدين على صبي أو مجنون أو غائب، يعني شخص يدعي أموال على صبي أو على مجنون أو على غائب وعنده شاهدين عنده بينة، فهل يحتاج إلى ضم اليمين يمين المدعي؟ فيه تردد وخلاف. خب والأظهر، احنا ما يهمنا التردد والخلاف بين الفقهاء، والأظهر عندي يقول السيد الخوي عدم الحاجة إليه، لا يحتاج إلى اليمين. ليش؟ لأن الرواية جاءت في ذاك المورد، في مورد الميت، ما تكلمت عن الصبي ولا عن المجنون ولا عن الغائب. أنا أجي أشملها إلى الصبي أو المجنون أو إلى الغائب، هذا ما في دليل عليه. ما نفسين المسألة؟ فرق، ما يوجد فرق بين الميت وبين الصبي، الرواية جاءت عن الميت يحتاج إلى اليمين، ما جاءت عن الصبي ولا جاءت عن المجنون ولا جاءت عن الغائب. خب مسألة 20، لا يجوز الترافع إلى حاكم آخر بعد حكم الحاكم الأول، بطأ نواجد. لا يجوز الترافع إلى حاكم آخر بعد حكم الحاكم الأول، ولا يجوز للآخر نقض حكم الأول. واضح المسألة، ترافعنا إلى حاكم الحاكم الأول، لا يجوز لنا الترافع إلى الحاكم الآخر إذا حكم الحاكم الأول. مو مجرد الترافع قبل أن يحكم، قبل أن يحكم يجوز، يعني ترافعنا إلى الحاكم القاضي الأول، الحاكم يعني القاضي، ترافعنا إلى الحاكم الأول وإلى الآن لم يصدر حكما، يجوز لنا أن نترافع إلى الحاكم الثاني. أما إذا أصدر الحاكم الأول حكما لا يجوز لنا في هذه الحالة الترافع إلى الحاكم الثاني، ولا يجوز للآخر نقض حكم الأول إلا إذا لم يكن الحاكم الأول واجدا للشرائط، كما لو كان الحاكم الأول فيه خلل معين، فيه شرط من شروط القضاء المختل، أو كان حكمه مخالفا لما ثبت قطعا من الكتاب والسنة. مثلا جاء الشيخ حسين وأتى ببينة على أن الشيخ عبد المنعم اقترض منه 100 دينار. فحكم الحاكم قال أنت يا شيخ حسين اللي تدفع الحين 100 دينار مثلا. خب هذا مخالف لما ثبت قطعا بالكتاب والسنة، مو كذي؟ مو جزما نجزم بخطئه؟ نعم؟ لا، شوف لما ثبت قطعا. ليش قال قطعا؟ لأنه هناك مسائل قد يختلف الفقهاء في جزئياتها. إذا كانت المسألة خلاف فتوى ما أكو عندنا مشكلة. خب ما يتصور خلاف فيما ثبت قطعا بالكتاب والسنة. مثلا الزاني يجلد 100 جلدة، هذا قال أعطوه 100 دينار من بيت المال. خب بالتشتين؟ خب واضح أن هذا لا يمكن أن يصدر يصدر مثل هذا الحكم من شخص، إنما من باب المثال. خب مسألة 21، إذا طالب المدعي حقه وكان المدعى عليه غائبا. شيخ حسين يدعي 100 دينار في ذمة الشيخ عبد المنعم. خب وين الشيخ عبد المنعم؟ مسافر إلى الصين للدراسة. خب لا بأس، ولم يمكن إحضاره فعلا، ما يمكن أن نحضره هنا لمسأله عن المسألة. خب ماذا نفعل؟ فعندئذ إن أقام البينة على مدعى شيخ حسين، نقول له هل عندك بينة؟ يقول نعم عندي بينة. نقول له ائت بها، فتشهد البينة فنحكم. فعندئذ إن أقام البينة على مدعى حكم الحاكم له بالبينة على مقتضى البينة، وأخذ حقه من أموال المدعى عليه. افترض شيخ عبد المنعم عنده رصيد في البنك أو عنده أموال أمانة عند شخص، نأخذ أموال الشيخ حسين من أموال الشيخ عبد المنعم. ملتفتين؟ الشيخ عبد المنعم مسافر، ها نقول نأخذ أموال من أمواله الموجودة في البلد ونعطيها للشيخ حسين. خب وأخذ حقه من أموال المدعى عليه ودفعه له، وأخذ منه كفيلا بالمال، يقول له ائتني بكفيل يكفل المال، لأنه ربما يأتي الشيخ عبد المنعم فيثبت لنا أنه سدد المبلغ لك، ما ندري الغائب حجته معك بعد. خب وأخذ منه كفيلا بالمال، شخص يكفل أنه لو أتى الشيخ عبد المنعم وتبين خطأ القضية يدفع ذاك الشخص، وأخذ منه كفيلا بالمال. خب والغائب إذا قدم فهو على حجته، فإن أثبت الغائب عدم استحقاق المدعي شيئا عليه، استرجع الحاكم ما دفعه للمدعي ودفعه للمدعى عليه. واضح بعد صارت المسألة. إذا جاء الشيخ عبد المنعم من الصين وأثبت أنه لا ليس عليه شيء للشيخ حسين، الغائب حجته معه بعد. خب أثبت أنه ليس عليه شيء للشيخ حسين، هنا نسترجع 100 دينار التي أخذها الشيخ حسين، نسترجعها ونعطيها للشيخ عبد المنعم وتنتهي القضية. من المدعي الكفيل في حال لو هرب المدعي، في حال هذا كفيل بهذا المعنى. خب استرجع الحاكم ما دفعه للمدعي ودفعه للمدعى عليه. خب مسألة 22، إذا كان الموكل غائبا وطالب وكيله الغريمة بأداء ما عليه، وطالب وكيله الغريمة بأداء ما عليه من حق. خب أنا غائب، شيخ حسين وكيلي. خب جاء شيخ حسين وطالب الشيخ عبد المنعم بأداء الحق، قال له أنت عليك 100 دينار لفلان ادفعها لي أنا وكيله. ماذا تصورين المسألة؟ شيخ عبد المنعم اقترض مني 100 دينار. خب بعد ذلك أنا عندي أعطيت وكالة إلى الشيخ حسين، وكالة عامة، فأتى الشيخ حسين وطالب 100 دينار من الشيخ عبد المنعم. الشيخ عبد المنعم قال أنا دفعت 100 دينار، أو قال أنه دفعها لي يعني، أو أنني أبرأته. يصير أو ما يصير؟ خب فهنا ماذا نفعل؟ خب إن كان لدى الشيخ عبد المنعم بينة على الإبراء أو على سداد الدين أخذ بها، وإلا أجبر على الدافع. واضح؟ يقول إذا كان الموكل غائبا، يعني في المثال أنا، يعني مثلا في مثالنا، وطالب وكيله الغريمة، الوكيل فاعل، الغريم مفعول به، وطالب وكيله الغريمة بأداء ما عليه من حق، وادعى الغريم التسليم إلى الموكل أو الإبراء، التسليم إلى الموكل يعني ادعى أنه سدد المبلغ، هذا تسليم إلى الموكل، الموكل وهو أنا، أو الإبراء، أو أنني أبرأته، قلت له أنت أبرأت ذمتك عن ذاك المال. فهنا فإن أقام الغريم البين على ذلك فهو المطلوب بعد. شيخ عبد المنعم عنده بينة تثبت أني قد أبرأته أو أنه قد سدد المبلغ لي، تنتهي المسألة. وإلا إذا لم يقم البينة، وإلا فعليه أن يدفعه إلى الوكيل. مسألة 23، إذا حكم الحاكم بثبوت دين على شخص وامتنع المحكوم عن عليه عن الوفاء. واضح؟ حكم الحاكم بأن الشيخ عبد المنعم عليه 100 دينار وهو ممتنع الآن عن الدفع، جاز للحاكم حبسه وإجباره على الأداء. نعم يجوز له الحبس والإجبار، لكن يستدرك، نعم إذا كان المحكوم عليه معسرا، معسرا يعني غير متمكن، وضع المال صعب جدا، لم يجوز حبسه بل ينظره الحاكم حتى يتمكن من الأداء. واضح؟ ينظره يعني يؤخره، يؤجله حتى يتمكن من الأداء. خب أحكام اليمين يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد